السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. هناك ألفاظ في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية، لأن هذا المبحث خاص بالأقوال، أقوال القرآن وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ألفاظ كل لفظ منها يدل على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة. فلو قلت مثلا: أكرمت الطلاب، كلمة الطلاب هي لفظة واحدة، ولا يقع تحتها من العدد كثير. ممكن تقصد بها 10 طلاب، تقصد بها 100 طالب، تقصد بها 1000، تقصد بها 10,000، مليون، من غير حصر. ولذلك الشيخ هنا يقول: العام، يعني اللفظ العام، لفظ واحد لكنه عام، بمعنى عم شيئين فصاعدا، عم شيئين أو أكثر من شيئين، 3، 4، 5، لا فصاعدا، يعني بلا عدد محدود كما تتصور، كما تشاء فصاعدا. وطبعا هذا من غير حصر، لأنك لو قلت أكرمت 100 طالب أنت كده حصرت، جعلتهم 100. أكرمت 10 طلاب، أكرمت 1000 طالب، هذا ليس من العام. العام لفظ يطلق، يعم، يشمل عدد لا حصر له. قال: من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني هذا الاشتقاق اللغوي لكلمة العام مأخوذة من عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني لا، معناه ان فيه ايه؟ فيه شمول، فيه شمول، بمعنى انك اذا قلت في مثال من امثلة العام: اكرمت الطلاب، احترمت الاستاذين، فمعناه انك شملت جميع الطلاب بالاكرام، وشملت جميع الأساتذة بالاحترام. قال: وألفاظه 4، حتى نتعرف عليه في الكتاب الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فله ألفاظ معينة، هذه الألفاظ كثيرة، وهو هنا تكلم عن 4 فقط لأجل أن الكتاب للمبتدئ. قال: وألفاظه 4: الاسم الواحد، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل ما تجده في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر. كلمة إنسان اسم، وهي اسم لواحد فقط، عرفناه بالألف لا فقط، الإنسان، إن الإنسان. هل المقصود هنا إنسان يعني شخص واحد؟ لا، مقصود بها كل البشر، كل البشر. إن الإنسان لفي خسر، ولذلك قال بعدها: إلا الذين آمنوا، فاستثنى المؤمنين جميعا من هذه اللفظة، لفظة الإنسان. بل مقصود من الإنسان هنا كل إنسان، كل إنسان. ولذلك إذا حذفت الألف واللام من كلمة الإنسان ووضعت كلمة كل مكانها، فبدأت مثلا الآية في غير القرآن إن الإنسان لفي خسر، فتقول أنت في غير القرآن إن كل إنسان في خسر، تؤدي نفس المعنى. يبقى الألف واللام هنا أفادت الإيه؟ العموم، أفادت العموم. ما معنى أفادت العموم؟ يعني أفادت أن هذا الحكم يطبق على العموم، يعني على كل من يدخل تحت هذا اللفظ. مين اللي يدخل تحت كل تحت هذا اللفظ؟ البشر جميع، كل بني الإنسان، كل بني آدم يدخلون تحت كلمة إنسان، كل من هو إنسان محكوم عليه بهذا الحكم الخسران، كل إنسان خاسر. ثم جاء الاستثناء بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: واسم الجمع بدل الواحد أصبح إيه؟ اسم جمع المعرف بهما، يعني بالألف واللام، مثل ما تقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. المشركين اسم وهو جمع، المشركين جمع لكلمة المشرك، معرف بالألف واللام، نعم في أول ألف ولام، اسم جمع معرف بالألف واللام، فهو يشمل كل مشرك. فاقتلوا المشركين، كأنك قلت فاقتلوا كل مشرك، وهذا يدل على العموم. ما معنى العموم؟ كما قلنا فيما سبق أن الحكم الذي تنص عليه هذه الآية يطبق على كل الأفراد الذين دخلوا في العموم. المشركين كلمة تشمل كل مشرك. طب والحكم هنا ما هو؟ القتل. إذن حكم القتل واجب على كل إيه؟ على كل مشرك، ينفذ في كل مشرك. فاقتلوا المشركين. قال: والأسماء المبهمة. هذا النوع الثالث. النوع الأول الاسم الواحد، النوع الثاني اسم الجمع، النوع الثالث الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة يعني اسم لا يحدد شخصا بعينه، شيئا بعينه، أمرا بعينه، مكانا بعينه، زمانا بعينه، إنما هو عام مبهم لا يعين، عام لا يخص شخصا أو مكانا أو كذا. قال: والأسماء المبهمة كمن. من دي اسم موصول أو اسم شرط أو اسم استفهام. من في من يعقل، يعني بتستخدم من غالبا للعقلاء، في من يعقل، كما تقول مثلا: من جاء، من عندك مثلا. ما أيضا، ما في الاستفهام، ما الشرطية، ما الموصولة، فيما لا يعقل، يعني هي تستعمل فيما لا يعقل. فتقول مثلا: ما عندك، ما عندك، وهنا من جاء وما عندك يصح أن يقع مكان من أي شخص: محمد، أحمد، علي، زيد، عمرو. وما عندك يصح أن يقع مكان ما أي شيء. ما عندك فتقول: كتاب، هاتف، قلم، ورق، بيت، أرض. اسم مبهم عام شامل لكل هذه الإيه؟ الأشياء أو الأشخاص. قال: وأي، يبقى كمان في من يعق، وما في ما لا يعق، وأي في الجميع، يعني أي هذه يمكن تستعمل في العاقل أو تستعمل في غير العاقل، تستعمل العقلاء، فتقول مثلا أي الرجال عندك، أي الرجال عندك، ها الجواب بقى ممكن محمد، ممكن علي، ممكن طلحة، ممكن أبو بكر، وهكذا. وتستعمل كذلك لغير العقلاء، بل عاقل وغير العاقل. في غير العاقل مثلا نقول أي الأشياء قصدت، فاستعملتها في غير العاقل. ومن هذه الأمثلة كلها في الاستفهام، وتأتي أيضا أمثلة مثلها في الشرط وفي الصلة. والشاهد إن من اسم مبهم يعم أكثر من إيه؟ من شخص. وما اسم مبهم يعم أكثر من شيء. وأي اسم مبهم يشمل أشياء كثيرة أو أشخاص كثيرين. قال: وأين في المكان؟ أين في المكان؟ كما تقول: أين ألقاك؟ أين نجتمع؟ أين أجدك؟ ممكن يكون الجواب في المعهد، في البيت، في المسجد، في الطريق، في العمل، وهكذا. وأين في المكان؟ إذن أين هنا عام، اسم مبهم يعم أي مكان. ومتى في الزمان؟ متى في الزمان؟ متى يمكن أن يقع تحتها أي زمن، أي زمن من دقيقة، ساعة، أسبوع، يوم، شهر، سنة، عمر، قرن، كل هذا إيه؟ فتقول مثلا: متى شئت جئتك، متى شئت جئتك. ممكن نتفق على صباح، مساء، يوم الأحد، يوم الجمعة، الشهر القادم، وهكذا. متى في الزمان؟ وما في الاستفهام، وما في الاستفهام. وهذه يعني مثل التي قبلها، ما في ما لا يعقل، فهي تشمل الاستفهام والصلة والإيه والشرط. ما عندك، هذا استفهام. قال: والجزاء. والجزاء ما اللي هي في الإيه، في الجزاء، هي ما الشرطية، ما تعمل تجزى به، ما تعمل تجزى به. ممكن تعمل خيرا، ممكن تعمل شرا، ما تعمل تجزى به. قال: وغيره. يبقى ما في الاستفهام، ما في الجزاء، ما في غير ذلك، مثل مثلا في الخبر أقول: علمت ما عملت، علمت ما عملت، يعني علمت الذي عملت. فالشاهد هنا أن الأسماء المبهمة أيضا تعم، هي من ألفاظ العموم، يحكم بالحكم الوارد في الجملة أو السياق على جميع الأفراد الذين تشملهم من أو ما أو متى أو أي أو أين. يبقى الاسم الواحد المعرف بالألف واللام مثل الإنسان، اسم الجمع المعرف بالألف واللام مثل فاقتلوا المشركين، الأسماء المبهمة مثل من وما وأي وأين ومتى وما في الجزاء وفي غيره، ومثل لا في النكرات. قال: ولا في النكرات، هذا النوع الايه الرابع. ولا في النكرات، يعني لا إذا جاء بعدها إيه نكرة، كقولك لا رجل، هذه لا النافية ومثلها الناهية، لا رجل في الدار، رجل هنا نكرة لتفيد إيه إني لا يوجد رجل بتاتا في الدار، رجل حر ولا عبد، رجل كبير ولا صغير، رجل عربي ولا أعجمي، رجل زيد ولا محمد ولا عمرو ولا عثمان، فتشمل جنس الرجال عموما، مش موجود في الإيه في الدار، لا رجل في الدار، فهذا أيضا يفيد الإيه العموم. إذا هنا في هذا المثال مثلا لما نطبق العموم، لا رجل في الدار، ماذا تفيد؟ تفيد ان الحكم اللي هو النفي، نفي الوجود في الدار شامل لجميع جنس الرجال، ومن ثم لو قلنا لا رجل في الدار ما ينفعش يظهر بعد كده ان زيد كان موجود، ينفع ان يكون مثلا هند موجودة، ان يكون فاطمة موجودة، لكن يطلع زيد موجود، رجل من الرجال، محمد موجود، رجل من الرجال، علي موجود، رجل من الرجال، لا. ثم قال والعموم من صفات النطق، هذا قلنا انه هو يدخل في الأقوال، يدخل في الألفاظ، احنا عندنا الحجة ممكن تبقى الدليل، يعني ممكن يكون من قول، ممكن يكون من فعل، ممكن يكون من تقرير. العموم لا يدخل في التقرير لأنه فعل، ولا يدخل في الفعل، ولا يدخل فيما جرى مجرى الفعل، قضى وحكم وكذا، لا، إنما يدخل فقط في الإيه؟ في الألفاظ، يعني في أقوال القرآن الكريم، القرآن كله أقوال، وفي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي قالها بلسانه فقط. والعموم من صفات النطق، النطق يعني أقوال الله وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. فإذا الحكم يعم لو ورد في قول، في آية، في قول للنبي، في حديث، وأما ما سوى ذلك فليس فيه عموم. يقول لك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن نستفيد منها العموم، مثل مثلا سافر النبي فقصر الصلاة، سافر النبي فجمع الصلاة، سافر النبي فأفطر في صيام رمضان مثلا، هذه الأمور الثلاثة بتحكي فعل، قصر، جمع، أفطر، فهل هنا نقول إنه يفيد العموم؟ لا، لا يفيد العموم، لأنك لو أخذت هذا الحكم القصر، أخذت هذا الحكم الفطر، أخذت هذا الحكم الجمع لتطبقه على كل صلاة، على كل صيام، ها، على كل سفر حصل فيه هذا، فلا ريب أنك تخطئ. لو قلت سافر النبي فقصر، ما سفر سفر قصير ولا سفر سفر طويل؟ لو عممت الحكم يشمل السفر الطويل والسفر القصير. لو قلت سافر فأفطر، سافر فأفطر، يبقى كل سفر فيه الفطر؟ لا، ليس كذلك. إذا في الفعل نلجأ إلى البحث، تفتيش عن طبيعة هذا السفر اللي سافره النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان سفرا طويلا؟ فإذا الفطر خاص بالسفر الطويل. لما قصر، كان السفر طويلا؟ نعم، يبقى إذا الايه القصر، الجمع، الفطر خاص بالسفر الايه الطويل. طب والسفر القصير؟ لا، ليس فيه هذا، وهكذا. هذا بالنسبة للفعل. طب وما يجري مجراه؟ مثل الحكم، مثل القضاء، قضى النبي بكذا، حكم النبي بكذا، هذا أيضا مثل الفعل، لا يعمى. لو مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا بحكم كذا، تاخد انت الحكم ده وتعممه على كل قضية مثل هذه القضية، لا لا يصح. قضى النبي بالشفعة للجار، قمت تعمل بقى حكم عام تقول كل جار له حق الشفعة، لا ليس كذلك، إنما تعود لتبحث عن هذا الجار الذي قضى له النبي الشفعة، ما صفته، ما اختصاصه، لماذا قضى له النبي بالشفعة؟ لأن احنا عندنا الجار يطلق على معنيين، فيه جار شريك معك، شريكك، اشتريتما معا، ورثتما معا، وهبت أرض لكما معا، فأنتم شركاء على المشاء، بمعنى إن كل جزء في الأرض أنتم فيه شركاء وأنتم فيه جيران، قسمتم؟ لا. عرف كل واحد نصيبه؟ لا. هذا نوع من أنواع الجيران. النوع الثاني الجار الملاصق، أنت لك بيتك وهو له بيت، ولكن أنتم جيران، لك أرضك وله أرضه، ولكن هو ملاصق، الحد في الحد، الجدار في الجدار، الحائط في الحائط، فأنتم بهذا المعنى جيران. فهل كل جار له حق الشفعة؟ فلما تجد الحديث يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فارجع للحديث وابحث في رواياته وبقية الأحاديث، فتجد أنه كان جار خاص، هو بالمعنى الأول، هو شريك، شريك، ليس الجار الملاصق، إنما هو الجار الشريك، اشتريا مع، وهب لهما المكان مع، ورث المكان مع، ما جرت قسمة في هذا الإيه؟ في هذا الشيء المملوك من دار أو أرض أو نحو هذا، تمام؟ فهنا له حق الشفعة. طب إذا كان خلاص قسمنا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ليس له حق الشفعة في هذه الإيه؟ الصورة الثانية. إذن لا يمكن أن نستفيد من قضاء وحكم وكذلك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام عموما، لا يستفاد منه العموم. قال: والخاص يقابل العام، يعني عكسه، فإذا كان العام عندنا ما عم شيئين فصاعدا، الخاص عكس هذا، لا يعم، لا يعم شيئين فصاعدا، لا يعم شيئين فصاعدا إلا بالتعيين بالحصر. فتقول مثلا: أكرمت طالبين، أكرمت 3 طلاب، أكرمت 100 طالب، كده أفاد الإيه؟ أفاد اللفظ إنك أكرمت عددا، ولكن أنت اللي حددت العدد، لم نستفد الكثرة الشمول من اللفظ، لا من تحديدك أنت، لم نستفدها من كلمة طالب، إنما استفدناها من كلمة 100، من كلمة 10، من كلمة 1000، وده مش عموم، إنما العموم أكرمت الطلاب، استفدت من كلمة الطلاب هنا إنهم كتير، إنهم من أول 2 إلى ما لا نهاية. ثم قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص، تخصيص يعني عندنا عموم، ودخل عليه ما خصصه، حكم من الأحكام ينزل مثلا على 100، وأنت تريد أن تخص منهم 5، فتقول: هؤلاء 5 لا يشملهم الحكم الأول،
كمثل مثلا أن يكون أستاذ عنده في الفصل 100 طالب، مثلا في قاعة المحاضرة 100 طالب، وبعدين هو يريد أن يكرم منهم من نجح فقط دون من رسب، هم صنفين ناجح ورسب، فقوله إيه؟ ها، خذ أعطي الطلاب الناجحين. خلاص، هو الطلاب وضع صفة ميزة، قال الناجح، هنا ميز بعض الطلاب عن بعض. تخصيص، تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، يعني معناه لولا هذا التمييز كنا أكرمنا جميع الطلاب. أكرم الطلاب، يبقى الطلاب جميعا. لما قال الناجحين خلاص ميزنا هؤلاء وأخرجنا من غير الناجحين. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني بعض الإيه؟ بعض الأفراد الذين شملهم الحكم. قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. متصل يعني جاء في نفس النص، ومنفصل يعني جاء في نص آخر. متصل يعني تجد الحكم العام والمخصص له الاثنين أمامك في آية واحدة أو في حديث واحد. طب والمنفصل؟ لا، تجد الحكم العام في آية أو حديث، والتخصيص في مكان آخر، في آية أخرى أو في حديث آخر أو نحو هذا. ثم قال فالمتصل، يريد أن يقول إن المتصل ده أنواع. الاستثناء أدي واحد، والشرط أدي اتنين، والتقييد بالصفة أدي تلاتة. ممكن أستثني بعض الأفراد، وده يبقى تمييز تخصيص، أجعلهم حكم وحدهم، وممكن أضع شرطا يميز أيضا بين من يشملهم الحكم العام ومن لا يشمله، أو أضع قيدا بصفة من الصفات. وبالمثال يتضح المقصود. الاستثناء مثل الآية التي قرأناها قبل قليل، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. قلنا الإنسان يعني كل إنسان، أصبح كده كل إنسان، كل بشر، كل ابن آدم محكوم عليه بالخسران. لو وقفنا عند الآية دي كده معناها إن حكم الخسران على جميع أبناء آدم، على كل إنسان، على كل من هو بشر. وبعدين جاءت الآية التي بعدها تخصص بعض الأفراد، تخرجهم من هذا الحكم العام وتعطيهم حكما آخر مخالف لهذا الحكم، فقالت إيه؟ إلا، هو ده الاستثناء، إلا الذين آمنوا، إلا عدا، قال سوى، أي لفظة من ألفاظ الاستثناء المعروفة في النحو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء ليسوا من الخاسرين. هنا ميزت، خصصت كده، أنا ميزت خصصت. الآية الثانية ديت ميزت وخصصت هؤلاء من الحكم الأول، ما عادش خلاص الحكم الأول ينزل عليهم، إنما أصبح لهم حكم خاص وحده. هذا الاستثناء. طب والشرط؟ مثل مثلا أقول لك إيه؟ أكرم طلاب المعهد إن حضروا. أكرم الطلاب إن حضروا، إن هذا شرط. ما إذا، متى، كل ده، كل أنواع الإيه؟ أدوات الشرط في العربية. طب لما أنا أقول كده يبقى أنا قسمتهم إلى قسمين، دعوت الطلاب جميعا، وبعدين قلت لك أكرم الطلاب إن حضروا، هينقسم إلى قسمين، الحاضر يكرم وغير الحاضر لا يكرم. لا يكرم، أكرم الطلاب إن حضروا. فهنا كده أخرجت بهذا الشرط من لم يحضر فلا يستحق الإكرام. قال: والتقييد بالصفة. تقييد بالصفة كما قلنا قبل قليل، قلنا أعطي الطلاب، جاب هدايا، قال أعطي الطلاب الناجحين. فإذا انقسم الطلاب إلى قسمين، بعد ما قال أعطي الطلاب كله فرح، بعدين قال الناجحين، هنا فيه بعض هيفرح استمر على فرحه، والتاني هي إيه؟ هيحزن. ليه؟ لأنه ليس بناجح. قسموا إلى قسمين، الناجح سيأخذ والغير الناجح لن يأخذ. بقى هنا إيه؟ وهذا كله متصل، لأني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، في نفس الموضع الكلام متصل ببعضه أهو. أكرم الطلاب إن حضروا، هذا إيه؟ متصل. أكرم الطلاب الناجحين، هذا أيضا متصل. فهذا كله إيه؟ هذا كله متصل. ثم فصل الكلام بعض التفصيل فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فأنا أخرجت المؤمنين من الخسران بواسطة الاستثناء. لولا هذا الاستثناء إلا الذين آمنوا لكان المؤمنون دخلوا في الإيه؟ في الكلام، في الحكم السابق، كانوا من الخاسرين. ثم قال: وإنما يصح بشرط. له إيه؟ شروط. وذكر هنا شرطين. قال: بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. لما أقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان أنواع كتير، منهم مشرك، منهم مؤمن، منهم مشرك كتابي، منهم مشرك غير الكتابي، أنواع كتير. وبعدين قلت إلا الذين آمنوا، فما استثنيت؟ استثنيت البعض ولا استثنيت الكل؟ استثنيت البعض. طب بعد استثناء هذا البعض بقي أناس ولا ما بقيش؟ بقي كتير، بقي كتير، هم الذين إيه؟ هم الذين محكوم عليهم بالخسران. فهذا شرط. ما ينفعش مثلا تأتي في قضية وأنت تعترف وتقول لفلان علي 10,000، خلاص ثبتنا إن فلان له عندك 10,000 جنيه، ثم قلت بعدها إلا 10,000، له علي 10 إلا 10، ما قيمة الكلام؟ أنا أعتبر الثاني نفي لهذا الإقرار، فهناخد بالإيه؟ هناخد بالإقرار وننفي الإنكار، ننفي نسكت عن هذا الايه الانسحاب، كانك انت بتسحب كلامك من تاني. فاذا استثنيت كل ما اقررت به كان استثناؤك باطلا، وناخذ بما اقررت به. طب لو فرضنا انه قال له علي 10 الا 9، ما في مشكله، مش مشكله، 9 8 7 6 5، النص اكتر من النص، ما فيش مشكله. أما أنك تسحب كل ما قلت، لا، هنا إيه؟ هنا الإشكال. ثم قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه أن يكون متصلا بالإيه؟ أن يكون متصلا بالكلام. من شرط الاستثناء أن يكون متصل. إحنا مثلا في مجلس الإيه؟ في مجلس القضاء، سمعنا منك، ما تجيش مثلا بعد ساعة، بعد يوم، احنا في مجلس البيع والشراء، احنا في مجلس العقد، نكاح وغير النكاح، تأتي بعد يوم تستثني من الكلام اللي قلته امبارح، تأتي بعد أسبوع تستثني من الكلام اللي قلته الأسبوع اللي فات. لا، تقول مثلا جاء القوم، وتاني يوم تقول إلا زيدا. لا، هذا إيه؟ هذا لا قيمة له. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. يعني إيه؟ إذا اختل هذا الشرط هناخد بالإيه؟ بالكلام، ونترك الإيه؟ الاستثناء. يبقى الاستثناء هنا مهمل باطل لا قيمة له. له علي 10، وبعد ساعة قال إلا 9، لا قيمة لهذا الاستثناء، ثبتت العشرة في ذمتك. أيوة، يمكن إنك تعطس مثلا في وسط الكلام، تسعل مثلا كحة في وسط الكلام، أن تأخذ نفسك، أن تلتفت يمينا ويسارا سكتة لطيفة، كل هذا محتمل. لكن ما لا يحتمله العرف ويعدونه تلاعبا، ده إيه؟ ده ليس له قيمة. ثم قال: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. قلنا في المثال الأخير جاء القوم إلا زيدا، هل يجوز أن أنا أقول جاء إلا زيدا القوم؟ ما في مشكلة، قدم وأخر براحتك على هذا النحو: جاء القوم إلا زيدا، فالمستثنى منه أولا بعدين المستثنى، جاء إلا زيدا القوم، ما في مشكلة، جائز أيضا. قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. تقول جاء القوم إلا زيدا، زيدا من القوم ولا لا؟ هم بشر وهو بشر، هم آدميون وهو آدمي. قال: ومن غيره. أقول جاء القوم إلا الحميد، جاء القوم إلا السيارات، علشان يعني في علاقة بين الاثنين، من أن القوم عادة يأتون بالسيارات، عادة يأتون بالحمير، فقلت جاء القوم إلا السيارات، خلاص مش محتاجين مكان واسع علشان يركنوا فيه السيارات. جاء القوم إلا الحمير، خلاص مش محتاجين طعام وشراب عشان نعمل حساب ما فيه للحمير. مثلا له فائدة في الكلام، فالاستثناء هنا جائز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. زيد من جنس القوم، الحمير مش من جنس القوم، ومع هذا صح الاستثناء على الراجح. ثم قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. يجوز أن يتقدم على المشروط، يجوز، ما في مشكلة. أقول لك إيه؟ أكرم الطلاب إن حضروا، كده الشرط جاء في الآخر كما قلنا سابقا. طب إن حضر الطلاب فأكرمهم، قدمنا الشرط أولا، إن حضر الطلاب، يجوز؟ آه يجوز، ما في مشكلة. يعمل؟ يعمل، يعني يؤخذ به؟ يؤخذ، سواء متقدم أو متأخر، ما في مشكلة. ثم قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. يعني عندنا نصين اثنين، نص فيه إطلاق قال أكرم الطلاب، ونص ثاني فيه تقييد بصفة قال أكرم الطلاب الناجحين. ماذا أفعل في هذا؟ قال لك لا، تحمل المطلق على المقيد، فلا تكرم إلا الناجحين فقط. كده تبقى عملت بالنصين، أكرمت الطلاب وأكرمت الطلاب الناجحين، ها عملت بالإيه؟ عملت بالمطلق والمقيد. كيف عملت بالمطلق؟ لأنه هو المقصود به الطلاب الناجحين كما دلني عليه النص الآخر، وده نستفيد منه جدا لما نقرأ في القرآن ونقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ليقتل إنسان واجب عليه أمور، منها فتحرير رقبة مؤمنة، وربنا قال في بعض المواضع فتحرير رقبة، اللي يظاهر من امرأته قال له فتحرير رقبة. فهل يا ترى نعمل بهذا النص في موضعه، فتحرير رقبة مؤمنة هناك في مسألة القتل، فتحرير رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة نعمل بها هنا في الظهار، ولا نحمل المطلق على المقيد. اختلف العلماء في هذا. الشافعية مثلا يقول لك نحمل المطلق على المقيد، الحنفية يقولوا لا نعمل بكل نص في موضعه. فاحتياطا قال لك أنت عند الاثنين صواب إذا أعتقت رقبة مؤمنة هنا وهنا، لا يستطيع أحد أن يخطئ مسلكك، هيقول لك أنت صواب. نسأل الحنفية، لو أنا جيت في تحرير رقبة هكذا مطلقة فأعتقت رقبة مؤمنة عملي صواب؟ يقول لك آه طبعا صواب. والشافعية طبعا صواب، ده هم شرط عندهم، خلاص أنا كده في الأمان. بخلاف لو أعتقت رقبة كافرة، الحنفي يقول لي كلامك صح وفعلك صح، والشافعي لا فعلك غير صحيح. فلذلك قالوا احتياطا نحمل المطلق على المقيد، فنقيد المطلق بهذه الصفة. قال كالرقبة، فتحرير رقبة يعني قيدت بالإيمان، جاء فتحرير رقبة مؤمنة في بعض المواضع، وهي القتل في النساء في سورة النساء، وأطلقت في بعض المواضع كما في الظهار في سورة المجادلة. قال فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يعني لا نعتق إلا رقبة مؤمنة في الحالتين. ثم قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يجوز آية من القرآن عامة تدخل عليها آية أخرى تخصصها، مثل ماذا؟ قالوا مثل الآية التي ينهى الله تبارك وتعالى فيها الرجال المؤمنين عن نكاح النساء المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. المشركات هنا عامة، أهو جمع في ألف ولام يعم كل مشركة، يدخل في ذلك اليهودية والنصرانية، نعم هي مشركة. فلو عملنا بهذه الآية نقول بحرمة نكاح الإيه؟ المشركات من الكتابيات وغير الكتابيات. لكن في آية أخرى في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال والمحصنات من إيه؟ من أهل الكتاب. يعني حل لكم. فخصصت هذه الآية آية المائدة، خصصت آية الإيه؟ البقرة ولا تنكحوا المشركات. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. معناها إن هو حلال يتزوج الإنسان بنوع من المشركات، وهن مشركات أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات. خصصت آية عموم آية أخرى. قال والكتاب بالسنة، يجوز أن نخصص الكتاب بالسنة، آية في الكتاب تكون عامة نخصصها بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ نجد آية حكمها عام في القرآن الكريم، وهي قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معناه إن كل الأولاد يرثون، لو كان كافر حتى ولو كافر، لو كان رقيق حتى ولو كان رقيق، حتى لو كان قاتل أبيه اللي هو الميت اللي هيرثه، حتى لو كان كذلك. ما الآية لم تحدد شرطا ولا صفة، إنما قالت يوصيكم الله في أولادكم كل الأولاد، فهذا عموم طبعا، والشرع خلاف ذلك. والذي خالف في ذلك هو الحديث. فمثلا في الحالة الأولى حالة الكافر والمسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن الحديث خصص الحكم المذكور في الآية، بدل ما كان عام في الأولاد مسلمين وكفار، قال لا، في المسلمين فقط، الكفار دول لا يرثون. فإذا هنا خصص الكتاب حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والسنة بالكتاب. ممكن يكون في السنة حديث عام شامل لو عملنا به، ها، فنبطل حكما آخر. مثل ماذا؟ مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طب لو ما فيش مية، خلاص لا بد من الوضوء. هكذا يقول الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. طب من تيمم؟ لا، صلاته غير مقبولة. هكذا حكم الحديث: لا يقبل الله حكم بعدم القبول على كل صلاة إلا على الإنسان اللي توضأ بالماء فقط، أو اللي تيمم بالتراب. فجاءت آية التيمم في القرآن الكريم لما نزلت في غزوة بني المصطلق، وكانش يعرفوا قبل كده التيمم، ولا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، إلا أن نزلت هذه الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خلاص خصصت الآية الحكم العام المذكور في الحديث. إذن هنا والسنة بالكتاب، يعني الكتاب بآية منه خصص حديثا من السنة النبوية. ثم قال: والسنة بالسنة. يعني ممكن حديث يخصص حديث، نعم، حديث عام، مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، الأرض التي سقيت بالمطر مثلا بدون أي مؤنة ولا تكلفة، فيها العشر، تأتي بما خرج منها تقسمه 10 أقسام، تتصدق بقسم منها على المستحقين، فقراء ومساكين وكذا. لم يقل لنا هذا الحديث ما هو النوع الذي أخرج منه، يبقى شامل لكل الأنواع. لم يقل لنا هذا الحديث المقدار الذي تخرجه الأرض، إذا أخرجت كيلو، 10 كيلو، 1000 كيلو، 10,000 كيلو، لا، كل مقدار يخرج من الأرض فيه الزكاة فيه العشر. هذا عام في النوع وعام في المقدار. فجاء حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حديث مع حديث، سنة بسنة، يقول: ليس فيما دون 5 أوفق صدقة. يعني إيه؟ يعني إنما يزكى النوع الذي يوثق فقط. ثم الفقهاء يقول عليه يقتات، يدخر الحب والقمح والأرز وهكذا. الثمار وهكذا. وكذلك في المقدار، ليس فيما دون 5 أوسق، أقل من 5 أوسق، لا، 4 3 2 1. لو عملنا بالحديث الأول معناها إن ولو واحد ولو اثنين ولو ثلاثة نطلع منه الزكاة. ثم قال: والنطق بالقياس. يخصص النطق أيضا بالقياس، يخصص النطق بالقياس. النطق عرفناه سابق، والشيخنا زادنا فقال: ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ده النطق اللي هو أقوال القرآن الكريم وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، تخصص بالإيه؟ تخصص بالقياس. يا بالقياس كيف؟ القياس ده معروف إنه رأي. والنطق كما قال هنا نص القرآن: ونص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، ما هو القياس يستند إلى نص، فكأن هذا النص الذي يستند إليه القياس هو الذي خصص وليس القياس، لأن في النهاية نستفدنا القياس من بناء على نص، بناء على نص، وهذا النص هو الذي قام بالإيه؟ بالتخصيص، وليس العقل وليس الرأي وليس القياس نفسه. طب مثل ماذا؟ قال مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى لو رجل زنى حر أو عبد، امرأة زنت حرة أو أمة وكانت بكرة، فعليها الجلد 100. وبعدين وجدنا آية في كتاب الله تبارك وتعالى تخصص الأمة، تقول لا، الأمة ما تاخدش 100، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليها 50 فقط، عليها 50 فقط. فهل هنا ممكن نقيس العبد على الأمة زي ما النص نصف الحد، جعلوا بدل 150 بالنسبة للأمة، نقول كذلك في العبد إنه ينصف فيكون 50؟ ها ولا لا؟ فالعلماء يقولون نعم، نقول بهذا. يبقى قسنا العبد على الأمة وأعطيناه نصف الحد كما أخذت هي نصف الحد، هي أخذته بالنص وهو أخذه بالإيه؟ بالقياس على هذا النص. وخصصنا بذلك، بهذا القياس في العبد، خصصنا به قوله تعالى: الزانية والزاني، لأن الزاني هنا عام في الرجال أحرارا وغير أحرار. إذن هنا خصصنا النطق يعني في القرآن بهذا. نعم، هذا مثال، فالله يأتي معنا أمثلة أخرى أيضا توضيحا لهذا. ثم تكلم الشيخ بعد هذا عن المجمل والبيان، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونبدأ من هذا الموضع في لقائنا القادم في يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بقي لو حد من إخواننا الكرام له سؤال تفضل به في موضوع الدرس أو من بداية الكتاب. تفضل باشمهندس مصطفى. نعم تفضل.